وكنا في الدرس الماضي قلنا بأنه سنبدأ إن شاء الله في التعليق على القواعد والأصول الجامعة والفروض والتقاسيم النافعة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وأخذنا القاعدة الأولى في اللقاء الماضي، في أحد يذكر ولا اللي فات مات؟ لا ضرر ولا ضرار. طيب يعني القاعدة هي أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجح، ولا ينهى إلا عما خالصة أو رجح. ما للقاعدة أيوة ذكرناها في المقدمة، يعني مثلنا بها على أهمية القواعد، على أهمية دراسة القواعد الفقهية، وعرفنا القاعدة بأنها عبارة عن إيه؟ عبارة عن كلية معينة، عبارة عن حزام يجمع لنا شتات المسائل. وهذه فائدة دراسة القواعد الفقهية، زي ما كنا ذكرنا بأننا قلنا في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هي قاعدة مكونة من كلمتين لا ضرر ولا ضرار، لكن يدخل تحتها من المسائل ما الله به عليك. إذا فتشت في واقع الناس وجدت أن هذه المسألة يدخل تحتها، هذه القاعدة يدخل تحتها كثير من المسائل. وهذه فائدة القواعد الفقهية، أنها تربي عندك ملكة الرجوع إلى الأصول العامة للشريعة والمقاصد العامة للشريعة أصلا في الاستدلال عند ورود مسائل معاصرة قد لا تجد نصا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا مباشرا في تحريم كذا أو في إباحة كذا. فحينما تعرض هذه المسألة الحادثة أو النازلة على الأصول العامة في الشريعة فإنك تجد الجواب. أي شيء يسبب ضررا لنفسك أو لغيرك فهو حرام ولا مباح؟ خلاص حرام. زي ما قلنا أي حد واحد يسأل عن رش الماء في الطريق، واحد يسأل عن إن هو هيولع كومة مثلا أوراق أو كذا فتدخن أو تؤذي من بجواره، واحد بيسأل مثلا عن رفع بنائه بحيث يطلع على عورة أخيه في البيت المجاور، واحد هيروي أرضه مثلا فيضر أرض أخيه، واحد هيمشي بسيارته مثلا من قدام بيت واحد فيؤدي هذا إلى إضرار بيته، واحد أي حاجة، واحد هيحمل دابته حمولة زيادة عن طاقتها. كل هذا نقول وقف وقف وقف. ليه؟ لأن داخل القاعدة لا ضرر ولا إيه ولا ضرار. طيب القاعدة الثانية اللي احنا ناخدها النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى، احنا عايزين يا جماعة مش نحفظ بس، يعني احنا نحفظ القاعدة ونحفظ المراد من القاعدة، وإلا مسائل القاعدة اللي تدخل تحتها دي مسائل لا حصر إيه لا حصر لها. القاعدة الثانية الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. عندنا مقصد وعندنا وسيلة إلى هذا المقصد، عندنا مقصد وعندنا وسيلة إلى هذا المقصد. فما كان وسيلة إلى شيء أخذ حكم المقصد، فإن كان المقصد واجبا يبقى الوسيلة تؤدي إليه واجب، إن كان المقصد مستحبا في الشريعة يبقى الوسيلة تؤدي إليه مستحب، إذا كان المقصد حراما يبقى الوسيلة تؤدي إليه محرم، إذا كان مكروها يبقى الوسيلة تؤدي إليه مكروه، إذا كان مباحا يبقى الوسيلة تؤدي إليه مباح. خلاص. طيب يعني مثلا أنت دلوقتي جاي إلى الصلاة، هذه الصلاة مقصود. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الصلاة لا تقبل بغير طهارة، يبقى أصبحت الطهارة واجبة إذا أردت أن تصلي، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. طيب واحد مثلا يتطهر لمس المصحف والقراءة فيه، عند من يقول بهذا الوجوب يبقى طهارة، يعني لا يجوز أن تمس المصحف إلا بطهارة، فتكون الطهارة لمس المصحف واجب. السواك مستحب في الشريعة، فشراء السواك يكون واجبا ولا محرما ولا مكروها؟ مستحب. أيوة كده صح، يكون شراء السواك إيه؟ مستحب. أنا الآن أذهب لصلاة الجمعة، الصلاة صلاة الجمعة يلزم لها ستر البدن وغيرها من الصلوات، فلو أنني مثلا أردت أن أذهب إلى صلاة الجمعة وليس عندي ثياب ألبسه، إلا رجل عنده ثياب يبيعها في الطريق، ونحن نعلم بأن الشراء والبيع بعد النداء الثاني للجمعة حرام أنك أنت تبيع وتشتري بعد النداء الثاني للجمعة. لكن أنا ما عندي ثوب أصلي فيه، وهذا الثوب موجود الآن، فهل يجب علي هذا الشراء أم لا؟ وأنا قادر على هذا الشراء، يجب علي أن أشتري، يجب علي أن أشتري لأداء هذا. طيب أنا الآن أريد الوضوء حتى أصلي، ولا ماء إلا ماء يباع في المحلات في الطرقات في كذا، واحد يبيع أزيز مية صح، موجودة المية صح، وأنا أريد أن أتوضأ والماء منقطع، فهل يجب علي أن أشتري هذا الماء أو ما يجب علي؟ يجب علي إذا كنت قادرا على شراء هذا الماء أن أشتريه، أنا راجل قادر معايا فلوس، يبقى يجب علي أن أشتري هذا الماء لأداء الطهارة، يبقى الشراء هنا واجب عليك، الشراء هنا واجب عليك، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، والطهارة يلزم لها الماء طالما أنه موجود. طيب لو إزالة الماء دي أولد بعشرة جنيه مش باثنين جنيه ونص مثلا أو بثلاثة جنيه، هل يجب علي شراء بالعشرة جنيه؟ بعض الفقهاء قال لو أنها زادت عن ثمن الضعف يبقى لا يجب عليك شراؤه، لكننا نقول هذا منوط بالقدرة وعدمها. بمعنى أنا ما يهمنيش عشرة جنيه، أنا رجل الحمد لله عندي آلاف مؤلف، إيه يعني عشرة جنيه؟ إيه يعني خمسين جنيه؟ فلو ذات المرة خمسين جنيه ما قلتش والله أنا مستخسر، أنا صحيح معايا فلوس بس أنا أدفع خمسين جنيه في ذات المرة ليه؟ حرام. نقول إذا كنت قادرا على الشراء ولا يضرك هذا الشراء اشتري هذا الماء ولو بلغ ثمن هذا الماء جنيه. ليه؟ لأنك لا تستطيع أن تؤدي الطهارة التي واجبة للصلاة إلا بشراء الماء. يبقى عندنا الوسائل لها أحكام المقاصد، ولهذا قال العلماء ما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى مسنون فهو مسنون، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، وما كان وسيلة إلى مكروه فهو مكروه. يبقى تنتبه تقولش والله الوسائل دي ما نشدعوا بيها مش مشكلة، لا، أو إن الوسائل لا يتعلق بها أمر ولا نهي لذاتها، نقول لك نعم لا يتعلق بها أمر ولا نهي لذاتها، لكن انظر إلى ما تعلقت به، انظر إلى ما تعلقت به. واحد مثلا بيسأل هل يجوز نعمل مثلا في مكان فيه فتنة، في نساء، في فتنة، في أشياء مثلا أخشى على ديني منها، هل يجوز أعمل في هذا المكان؟ العمل في حد ذاته مباح، إنك تشتغل، إنك تكتب، إنك تعمل، ماشي، لكن العمل في هذا المكان قد يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرم، يبقى يقول لك لا ما تعملش، لا يجوز لك تعمل في المكان الفلاني، اركب مثلا غطاس في شرم الشيخ او اركب غطاس في مش عارفين، وانزل معايا بقى نساء ورجال شبه عرايا أو قد تمارس الفاحشة داخل هذه الغطاسات. فأقول العمل في هذا حلال ولا حرام؟ معنى أنا بسوء، لكن نقول عمل هنا حرام لأنه يفضي إلى فتنة قد تؤدي إلى الوقوع في الحرام. يبقى هذه مسألة في غاية الأهمية. ولهذا قال العلماء ما أمر به الشارع، إذا أمر الشارع بشيء فهو أمر به وبما لا يتم إلا به. يعني إذا أمر الشارع أمرا فهو أمر به وبما لا يتم إلا به، يعني حينما يأمر الشارع بالصلاة فهو أمر بالصلاة وأمر بما لا تصح الصلاة إلا به. فبشر الله الشارع أمرني بالصلاة، الله أكبر، وأنا مش متوضئ، أو أنا غير ساتر عورتي، يقول لك لا، هو أمر بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به. فيدخل في الأمر بالصلاة الأمر بتحقيق الشروط، والأمر بتحقيق الأركان، والأمر بتحقيق الواجبات. يبقى إذن هذا أمر بالصلاة وبما لا تتم الصلاة إلا إلا به. ومن هنا انبنت القاعدة التي يقولها العلماء وتسمعونها كثيرا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. دي قاعدة مشهورة عند العلماء، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن هنا ننبه على مسائل هذه القاعدة، وهي أننا نضيف قيدا مهما، وهو إذا كان هذا في مقدور المكلف، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان في مقدور المكلف، إنما إذا ما كانش في مقدور المكلف يبقى ليس واجبا عليه. لأنه لا يجب على إنسان شيء حين انعدام قدرته عليه. الآن مثلا إذا دهم العدو أرضا من أراضي المسلمين، دهم العدو هذه البلد، يبقى يجب علينا ان احنا ندفع هذا العدو. لكن انا مثلا رجل مشلول، لا عندي ارجل ولا عندي ايدي ولا كذا، نقول هذا يجب علي؟ هل يجب علي ان ادفع هذا العدو؟ لا. يبقى ما لا يتم الواجب الا به فواجب اذا كان في مقدور المكلف. طيب واحد يقول مثلا الزكاة تجب إذا بلغ المال النصاب، يعني تجب بالنصاب، فهل تحصيل النصاب واجب على الإنسان؟ نقول هنا انتبه، فرق العلماء فرقا لطيفا أرجو أن تنتبهوا إليه، ألا وهو فرق بين قاعدتي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين قاعدتي ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب. في فرق بين الواجب والوجوب، احنا لازم نفحصح في الدروس دي خلاص عشان نستفيد قواعد عامة كلية. في فرق بين الواجب والوجوب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، صلاة لا تتم إلا بالطهارة فتكون الطهارة واجبة طالما في مقدوري، ما فيش إشكال. الصلاة في المسجد واجبة، يبقى الذهاب إلى المسجد واجب طالما أنا في مقدوري، يبقى يجب علي أروح المسجد. طب واحد يقول والله أنا مش قادر يعني أروح المكان حر وبينه وبين المسجد مثلا يعني 100 متر ولا بتاع، بس أنت عندك دابة، عندك عربية، عندك كذا، يبقى يجب عليك تركب عربيتك وتروح طالما قادر. فما لا يتم الواجب إلا به واجب طالما أنك مقدورك، يبقى واجب عليك. أمال إيه بقى معنى الوجوب؟ الوجوب مثل النصاب في الزكاة، فالنصاب في الزكاة ليس واجبا، لكن نقول يحصل به الوجوب. فوجوب الزكاة مرتبط بوجود النصاب، إذا وجود النصاب هذا شيء يحصل به الوجوب، إذا وجد حصل الوجوب، فما لا يتم الوجوب إلا به زي تحصيل نصاب الزكاة فهو غير واجب. يعني ما ينفعش يقول يا ناس الزكاة دي بتجب مثلا بنصاب معين من الذهب مثلا والفضة، إذا كان الذهب يبقى 85 جرام عيار 24، يبقى يجب على كل واحد فيكم يأتي بمال يبلغ 85 جراما من ذهب، قيمته تبلغ 85 جراما من ذهب. نقول لا، من اللي أوجب على الناس كده؟ أو زكاة بهيمات الأنعام مثلا، الإبل لا تجب عليك إلا إذا بلغت 5، يبقى يجب عليك الآن أنك تحصل 5 من الإبل وتكون سائمة، يعني ترعى مجانا. نقول لو كلفنا الناس بذلك هذا في مشقة ولا مش مشقة؟ في مشقة. عشان كده العلماء قال لك ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا. يبقى هنسأل سؤال، ما الفرق يا إيهاب بين قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب؟ فهو واجب لأنه داخل فين؟ في حد المأمور. طالما طريق إلى الواجب يبقى هو مأمور به مع الواجب، لأن الشارع إذا أمر بشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. يبقى الأمر بالصلاة أمر بالوضوء، أمر بستر العورة أمر بستر عورة، نهي عن الطعام والشراب حال الصلاة، فمن أكل أو شرب حال الصلاة بطل الصلاة. فأقول لك سؤالا، متى يكون الأكل والشرب حراما؟ تقول لي وأنا بصلي يبقى حرام، مع أن أصل الأكل والشرب إيه؟ مباح حلال، إنما ما تحول إلى حرام. ليه؟ لأنه تعلق الآن بمنهي، والنهي عن الشيء نهي عنه وعما يؤدي إليه. فأنت في الصلاة منع عن الطعام والشراب، منع عن إفساد صلاتك ومما تفسد به صلاتك الأكل والشرب، يبقى أنت منع عن الأكل والشرب. إمتى يكون الأكل والشرب حرام؟ في هذا الأمر الذي نهى الشارع هو إيه؟ عنه، لأنه ليس داخلا فين؟ في المأمور. يبقى الوجوب مش داخل في المأمور، لكن الواجب داخل في المأمور. طالما الواجب داخل في المأمور يبقى ده بقدرته، يبقى ما لا يتم إلا به هو واجب. إنما الوجوب مش داخل في مقدور، مش داخل في مقدور. أنا ممكن أسعى ولا أحصل هذا المال، يبقى هنا نقول إذا فرق بين قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وبين قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس إيه؟ فليس واجبا. يدخل تحت هذه القاعدة أشياء كثيرة يعني جدا، منها مثلا تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم. تعلم الصناعات، البناية، الزراعة، الصناعة، التجارة، هذه الصناعات الموجودة هذه، هل هي واجبة أو غير واجبة؟ نقول والله المقاصد لها، الوسائل لها أحكام. المقاصد تعلم الصناعات دي وسيلة لإيه؟ وسيلة النشنة، تستقيم دنيانا، تستقيم دنيانا. أنا النهاردة مثلا محتاج إلى طبيب عشان أداوي بدني إذا مرضت، واخد بالك؟ أنا النهاردة محتاج لمهندس عشان نبني ونستفيد، وإلا تعطلت الحياة وتعطل الحياة. هذا إذا كنا مسلمين فيه فإننا نعتبر. ومن أجل هذا نقول من أتى فتعلم ما تستقيم به الدنيا فقد رفع الإثم عن الناس. فيكون تعلم الشرف والصناعات والعلوم التي لا تقوم حياة الإنسان إلا بها، يكون ذلك إيه؟ داخلا في الحد الواجب، لأن إقامة أو إصلاح دنيا الناس مما يجب على المسلمين وجوبا كفائيا. يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الإيه؟ عن الآخر. لازم يكون عندنا أطباء، ولازم يكون عندنا مهندسين. الله يقول وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل. طب هناك زمان كان إعداد القوة للعدو عبارة عن إيه؟ عن سيف وفرس. النهاردة لا، النهاردة إعداد القوة ده محتاج إيه؟ محتاج تخصص. محتاج الطيار، محتاج اللي بيركب الدبابة، محتاج الرمي ومن يتقن الرمي، محتاج أسلحة متعددة. واخبارك النهاردة احنا محتاجين نتعلم صناعة القنبلة الذرية لأنها أصبحت الآن يعني سلاحا فتاكا عند الناس. يبقى أصبح الآن وجود هؤلاء المتخصصين في هذا الباب عند الدولة يدخل في حد الأمر. وأعد لهم إيه؟ ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. ولهذا النبي لما كانت القوة عنده الرمي كان يقول ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة إيه؟ الرمي. فإحنا الآن محتاجون إلى تعلم هذه التخصصات التي تستقيم بها دنيانا وإعداد. النهاردة لو ما عندناش طيارين، لو ما عندناش من يركب الدابة، لو ما عندناش من يذكر الحرب ويعني إعدادها، قد ينقض علينا العدو. واحد يقول لك يا عم ده انت بتبالغ ولا ايه؟ يعني ايه يعني؟ طب يعني من ينقض علينا العدو يعني؟ واخد بالك؟ لو انقض علينا العدو فسد ديننا ودنيانا، انتهكت الاعراض وسفكت الدماء وسلبت الاموال، واصبح المشايخ والعلماء تعلق رؤوسهم على ابواب المساجد. يبقى احنا عايزين الطيار الذي يحلق في السماء. يبقى انت مع هذا الامام اللي في المحراب ومع العالم اللي بيدرس لن نجعل امه كلها علماء يدرسون، ولكن نحن في حاجه الى طيارين، نحن في حاجه إيه؟ لكن في النهايه بنقول للجميع ينبغي ان تنضبط بضوابط الايه الشرع. مش تحلق في السماء ايها الطيار 5 أيام من غير فرس، ما ينفعش. لكن نقول لك ايه؟ فإن لم تستطع أن تصلي قائما فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي على جنب، اجمع الصلاتين، صلي وانت بتحارب. وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم إيه؟ معك، وليأخذوا حذرهم أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. مش إن إحنا نقول خلاص طالما إحنا في الجو بنحارب وندافع عن المسلمين يبقى مفيش صلاة، لما تخلص الحرب بعد أسبوعين نبقى نجيب الصلاة اللي فاتت. نقول لا. نقول لا، شوف احنا ايها الطيار في حاجة اليك. طيب دخول كليات الشرطة حتى نوجد رجالا يدفعون عن الناس اذى الاشرار، وحتى تشكل ايضا عقليات تستطيع التحقيق. ضابط الشرطة ترفع عليه القضية، يجي الواحد يعيط قدامه، والله تعبت الباشا ما عملتش، والله تعبت كده. ضابط الشرطة لك هو ده اللي عامل، هو عمال يعيط ليه؟ يمشي معاه واحده 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 الى ان ياتي الى خيوط الجريمه. نحن نحتاج الى هذه المؤهلات، لكن حاجتنا الى ضابط الشرطه، نحن نحتاج الى ضابط الشرطه ايضا الذي يضبط شرعا. لكن لا يمكن نستغني عن ضابط شرطه، لا يمكن نستغني عن محامي، لا يمكن نستغني عن قاضي، لا يمكن نستغني عن طيار، لا يمكن نستغني عن طبيب، لا يمكن نستغني عن مهندس، لا يمكن نستغني عن فلاح، لا يمكن نستغني عن مدرس. كل هذه الصناعات والعلوم نحن في حاجة إليها، لكن نقول بأن أحكامها تأخذ في الشريعة واجبا كفائيا، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الإيه؟ عن الآخرين، وبالتالي تكون الوسائل إليه وسائل إيه؟ وسائل شرعية. يعني مثلا دلوقتي واحد يسأل لك والله انا ادخل بنتي طب ولا ادخلهاش، نقوم نقول له مثلا يعني مثلا ان الطب فيه اختلاط وفيه وفيه وبتروح وبتسكن وبتعمل، يقول لك يا عم امال مين اللي هيعالج نسائنا؟ مين اللي هيعالج نسائنا؟ ما احنا عايزين امراه عشان تعالج النساء. نقول له احسنت فعلا، احنا محتاجين امراه تعالج النساء، لان الاطلاع على العورات من الرجال حرام ما لم يكن لحاجة. فاحنا لما نقول المرأة مثلا هي لا تكشف على المرأة، تكشف على رأسها، تكشف على دراعها، واخد بالك؟ هذه لا إشكال فيها. يبقى احنا فعلا محتاجين المرأة اللي تكشف، لكن محتاجين المرأة التي تأخذ الوسيلة إلى تعليمها الوسيلة الشرعية. يعني ما جيش مثلا اقول المرأة ما ينفعش تعلمه انت كده لابسه حجابك ولابسه جلبابك ولابسه ثيابك وتعلمه طب، ما ينفعش. امال عايزانا
وما العيب نعمل ايه؟ لازم تلبسي البنطلون عشان تبقى خفيفة، تطلعي تنزلي تعملي تسوي وتلبسي ايه البلطو، وما ينفعش تشيخ وانت لابسه حجابك، لا لازم يكون الشعر مكشوف، والاختلاط والاطلاع على العورات والبيات في المستشفى لوحدك مثلا مع الرجال نبطشيات، كل هذا ما ينفعش. يبقى احنا نقول اه حاجتنا الى المرأة حاجة مهمة في الطب فعلا، حاجة مهمة جدا، ونحن نتأذى إذ يذهب الإنسان بزوجته أو بابنته أو بأمه إلى رجل طبيب يطلع على ما خطي منها، لكن في نفس الوقت نقول ينبغي أن تكون الوسيلة إلى هذا إيه؟ وسيلة شرعية، فإن الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، لازم تكون الغاية مشروعة والوسيلة إليها إيه؟ والوسيلة إليها مشروعة. فبرضو إحنا ما يكون عندنا الغاية واجبة هنقول الوسيلة واجبة، بس الوسيلة لابد أن تكون وسيلة إيه؟ مشروعة، وسيلة مشروعة. طيب مثلا الحيل، طبعا البيع المحرم محرم، ما كان وسيلة إلى بيع المحرم فهو محرم حتى ولو كان في الشكل مشروعا. يعني مثلا دلوقتي احنا بنقول لو جاء واحد قلت له هات 100,000 جنيه سلف، قال لك ال 100,000 جنيه دول ب 120,000، ما حكم ذلك؟ ربا. فهو قال لك نعمل ربا، طيب تعال اشتري من عندي سلعة عربية هتشتريها في التقسيط ب 120,000 ويرجع بيعنا عليا نقدا ب 100,000 بكام؟ ب 100,000، فأنا بشتريها ب 120 تقسيط وبتسكر عليا العربية بكده ب 120,000، وبعدين بقول له طيب تشتريها مني؟ يقول لي اه اشتريها منك. بكام؟ يقول لي ب 100,000. اقول له طب هات ال 100,000. الشكل بيع وشراء، انا اشتريت بالتقسيط وبعت له نقدا، واحد يقول لك مفيش فيها حاجه، هذا الصوره صوره مشروعه، لكن السؤال هل هذا جائز ام غير جائز؟ غير جائز. ليه؟ بيع عين، هذا البيع بيع محايله، يسمى بيع العينه، فهذا تحايل، هو حقيقه ليس المراد البيع، وانما المراد 120 ب 100,000، 100,000 ناخدها منك وتبقى لك 120، انما احنا جبنا هذه الصوره من البيع لنتحايل بها على الايه؟ يبقى اصبح العينه حرام. ليه؟ مع ان الشكل حلال. ليه؟ لان وسيله الى محرم، الا وهو بيع 100 ب 120. يبقى الوسيله المحرم اخذت نفس الايه؟ الحكم. طب واحد يقول انا هاخدها منه بالتقسيط ب 120,000 وهبيعها في السوق على غيره، اللي بيسموها النهارده ايه؟ حرق السلع. واحد محتاج فلوس يوم يروح يشتري سلعه سياره مثلا ب 120,000 تقسيطا، وبعدين يبيعها في السوق بكام؟ ب 100,000. ده بيسموه حرق سلع. هذا يجوز او لا يجوز؟ دي مساله التورق، التورق بالقاف تاء وقاف، يعني قصد الحصول على المال، هو مش قصده السلع، ومش محتاج السلع، بس هو قصده ايه؟ هو قصده الفلوس. طيب نقول دي حرام ولا حلال؟ اختلف اهل العلم في ذلك على 3 اقوال، منهم من منع مطلقا، ومنهم من اباح مطلقا، ومنهم من اباح للحاجه. قال لك دي زي العينة بالضبط، اللي منع قال لك ده مش قصده بيع وشراء، فهذا تحايل برضه. واللي جوز مطلقا قال لك احنا كان الاشكال في العينة ان يبيع على نفس البائع، فيكون الذي اعطى والذي اخذ هو البائع، لكن لما يبيع على واحد ثاني اي شيء في ذلك؟ واحد اشترى شراء شرعي وباع ثاني شراء شرعي، فين الشبهة كده وفين الشيلة كده؟ فجوزوها مطلقا، وهذا قول الجمهور. ومنهم من جوزها لحاجة، يعني إذا كنت محتاجا للمال ولا أحد يقرضك القرض الشرعي، يعني مثلا دلوقتي واحد عايز مبلغ زي 20,000 و 30,000، لو راح لبنك بيديله فايده، لو راح لواحد لازم يكون مستفيد لكن عايز فلوس. فلو جاب سلعه وحرقها يبقى ده بديل شرعي، وهذا القول هو الراجح انه ان هذه المعامله معامله جائزه، لكن لو جعلناها مقيده بالحاجه كان ذلك ابرأ للذمتين. يبقى اذن ما كان وسيله ايضا الى محرم فهو محرم. طيب زوج عاوز يطلق زوجته والزوجه كويسه وليها طيبه فقال لك اه انا لو جيت اطلق زوجتي النهارده هتقول لي ايه بقى؟ القايمه ب 100,000 والمؤخر 10,000، يعني هتدمرني تدمير. طب تعمل ايه يا بطل؟ تعمل ايه يا ذكي؟ قال لك زهقها في عشتها، افضل وراها لما تزهق في عشتها. خد بالك كل برد وما تجيبش حاجه في البيت هتجوع. واخد بالك عاوزه جلابيه خلي قرايبك تشترولك، عايزه تسافر في الشتاء فصلنا السخان خلاص خلص، عاوز زهق. هذا الذي يسمى بالعضل، ظلم المراه. في النهايه المراه تقول ايه؟ طلقني ولا طلقك، انا مش عايز اطلقك ده انا عاوز، تقول انا مش طايقه العيشه ولا خلاص اكتبي لي تنازل وانا طلقت، فتكتب له التنازل عن هذا الحق. فهل هذا حلال ولا حرام؟ حرام. يبقى هذا العطل اصبح وسيله لاكل اموال الناس بالباطل، يبقى ده وسيله لمحرمه تكون محرمه. نعم. اذا هذه القاعده يا اخوان لو نطبقها في حياتنا نجد ان فروعها كثيره جدا جدا، الا وهي قاعده الوسائل لها احكام الايه؟ المقاصد. طيب الزنا حرام، فاذا كان الزنا حراما فان كل وسيله تؤدي الى الزنا فهي حرام، فيكون النظر الى المراه الاجنبيه حراما. ليه؟ لان هذا يفضي الى الزنا. نظر فاشتهى ففكر فدبر فسعى فوقع في الزنا، اذا النظر المراه يكون حراما لانه يفضي الوقوع فيه في الحرام. مصافحه المراه الاجنبيه كذلك حرام لانها تفضي في الوقوع الى الخلوه بالمراه الاجنبيه، السفر معها من غير محرم، كل وسيله التبرج تبرج المراه هذا يفضي الى الوقوع في هذه الجريمات. اذا كل وسيله تؤدي الى الزنا فهي وسيله ايه؟ فهي وسيله محرمه. طيب رجل طلق امراته ثلاثة وبت طلاقه، هل يحل له ان يتزوجها بعد ذلك حتى تنكح زوجا غير؟ طيب فواحد صاحبه زعلان عليه فقال له خلاص جوزهاني الا لادي والصبح انا طلقها لك وترجعها، فتزوجها وعقد العقد عند المأذون والصبح طلقها له، فهل يحل له ان يتزوجها بعد ذلك؟ الجواب لا، لان هذا حرام، فالوسيله التي افضت الى ذلك حرام. هذا ممنوع ان ينكح امراه قد طلقها ثلاثا حتى تتزوج زوجا غيره، لكن هناك تحايل، فهذا التحايل يكون محرما لانه سيفضي الى الوقوع في المحرم وهو التعدي على حرمات الله سبحانه وتعالى، اذ جوز هذا الرجل ان يرجع لامراته وهذا غير جائز، وهذا غير ايه؟ جائز. يبقى الوقوع في هذا حرام. طيب ايضا حصول البغضاء والشحناء والعداوه بين المسلمين عدم حصول ذلك مقصود من مقاصد الشريعه، فتكون كل وسيله تؤدي الى ايقاع العداوه والبغضاء بين المسلمين محرمه. من أجل ذلك نهى الشارع أن يبيع الرجل على بيع أخيه. ليه؟ لأن هذا سيفضي إليه إلى العذاب. أنا النهاردة بروح أشتري بيت مثلا واجي الصبح عشان استلمه ألاقي واحد بقى من المسلمين راح الناس دول بالليل شم خبر إن البيت بيتباع، فراح قال لهم الواتي فلان ده اشتري البيت من بيعت له بيت طيب ما تردوه أنا أشتريه شراء إيه أحسن، أنا أشتريه بثمن أحسن. هو كان شريب كام أو بعته له بكام؟ والله بعناه مثلا بمتين ألف، أنا ممكن أديكم 220,000 الوقت أهو. يجي الراجل الصبح عشان ياخد البيت يلاقي إيه؟ يلاقي النفس متغير. والله إحنا حصل عندنا ظروف كده وكنا بنبيع البيت عشان ظروف معينة، ولكن مش هنبيع البيت بعد كده. ليه يا جماعة هو كده وخلاص؟ لا ده أنا اشتريت بشراء شرعي ودفعت عربون، خد عربونك، لا مش واخد عربوني، حصل عداوة وبغضاء. يبقى لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه، لأن هذا يفضي إلى البغضاء، يفضي إلى وقوع العداوة بين المسلمين. ولا يخطب على خطبة أخيه أيضا. واحد خطب امرأة، فما ينفعش أروح أقول له ده الولد ده اللي خطبها، ده ود مستقبله، ده قرايبه، ده مش عارف ايه، ده هيعذبها، ده يعملها، ده يسويها، ده انتوا مش واخدين معاه حق ولا باطل، سيبوه. فهذا حرام، لا يجوز ان تعتدي، لان هذا مما يدفع الى العداوه والبغضاء بين المسلمين. يبقى اذا هذه القاعده قاعده طويله وعريضه وتحتها مسائل لسناها، لكن احببنا الاشاره الى بعض الامثله اللي هي قاعده ايه بقى؟ الوسائل لها أحكام المقصود. بمعنى إذا كان المقصود واجبا يبقى الوسيلة واجبة، وإن كان مستحبا الوسيلة مستحبا، وكذا مكروها يبقى الوسيلة. يبقى أنت إذا تنتبه إلى هذه القاعدة يعني انتباهة مهمة جدا جدا، ولا بد. وهذه القاعدة يا أخوان زي ما أخذناها في البيوع بكده قلنا من أوسع القواعد التي قد يحرم بها كثير من البيوع، اللي احنا قلنا اذا باع شيئا يفضي الى الوقوع فين؟ في المحرم. انت راجل صيدلاني واقف في الصيدليه، جالك واحد يترنح كده وعايز مثلا حبوب، صحيح الطبيب قد يصرفها في بعض الاحيان، تعطيها له بدون وصفه طبيه؟ نقول لك لا. ليه؟ لان هذا انت بتعينه على الوقوع فين؟ في المحرم. تناول المخدرات حرام، والوسيلة إلى هذا حرام أيضا، فيكون بيعك لهذه الحبوب وهذه الأقراص يكون بيعك حراما، لأنه يفضل الوقوع فين؟ في الحرام. أنت برضو راجل صيدلاني واقف في الصيدلية واخد بالك وعندك مستحضرات تجميل بتبيعها، فجاءت امرأة متبرجة من شعرها إلى أخمص قدميها عاوزة علبة تتزين به، وانت شايفها قدامك متبرجة، يعني تأخذ العلبة منك تضعها على وجهها، يبقى لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى الوقوع فين؟ في المحرم، يفضي إلى الوقوع في المحرم. يبقى هذه مسائل ننتبه إليها، أن الوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد. خلاص الدلة، لو هي من حجبة الدلة، لو هي من حجبة الدلة. فيجوز يعني تجمل المرأة لزوجها، هذا من مقاصد الشريعة، ولهذا يكون شراء المرأة، شوف نفس القاعدة، شراء المرأة لأدوات تجميل ما لم تكن مضرة على البشرة، هنفترض أنها مش مضرة، وما لا يحصل به تغيير في الخلقة زي الوشم وزي كذا، لا زيها بيض وشها شوية ولا يعني تعمل اي حاجه كده خلاص. فيكون شراؤها لهذا اذا كانت الحد المباح، يكون شراؤها لهذا مستحبا. ليه؟ لان هذا يؤلف قلب الرجل ويزين المراه في نظر الرجل، وده مقصد اقل احواله انه ايه؟ انه مستحب، اقل احواله انه مستحب. عشان كده المراه لما تكون امراه غير مجهزه وغير متطيبة وغير متجملة لزوجها، لابسة طول النهار كذا وبتتصرف بطريقة قد يؤدي هذا أيضا إلى نصور الزوج. ولهذا ممكن للمرأة لبسك هذا الزي أو تعدك في نفسك بهذه الطريقة امرأة مثلا مبتلاة مثلا يعني مبتلاة بأن برائحة العرق الشديد أول ما يجي داخل من بره ويجي يقرب يمها يحط إيده على إيه على أنفه ويرجع ثاني مرة طبعا ها يحصل خلاف. فنقول للمرأة إذا شراؤك لمزيل العرق في هذه الحال أقل أحوال المستحب ما لم يكن واجبا، لأن إحداث هذه الألفة والعشرة ورفع النزاع بينكما واجب. فأقل أحوال المستحب يروح بعاتي هاتي إيه. وكذلك الرجل ممكن يكون برضو الرجل كده نفس المسألة. ولهذا ورد في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الثوم والبصل عند إتيان المساجد. ليه؟ لأن ده وسيلة إلى إيذاء المصلين وإيذاء الملائكة. فيش واحد يقول لك يا عم هو أكل البصل حلال وأنت كمان تحرمت البصل؟ يقول لك حلال اقعد في بيتك تاكل لك كل 5 كيلو بصل أنت حر. أهم حاجة لما تيجي جاي المسجد يبقى لا تكون رائحة فمك رائحة بصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتدل مسجدنا ولا نحن نقول روح ثاني. رجل جاي رائحة تفوح بالبصل وبالثوم نقول له هذا يؤذي، لأنك أنت تبقى واقف جنبه وتتمنى إن الإمام يخلص إيه بسرعة يبقى ده مؤذي. يبقى هذا وسيلة إلى الإيذاء. يبقى أكله للبصل وإتيانه للمسجد ده حرام ولا حلال؟ هذا حرام ولا يجوز له أن يأتي. وبالتالي إخواننا أصحاب الصناعات الكحيرة اللي بيقعد مثلا مغساتي ولا يشتغل أي شغلانة مثلا ولابس بقى إيه الطرمبة اللي هي بلاستيك طول كده واخد بالك والشراب تحتها وجاي يصلي ما شاء الله حريص على الصلاة، يوم يجي يصلي يخلع الطرمبة بتاعته الجزمة الطويلة ديت ويقعد في الصلاة بشرابه، يبقى كل المسجد ريحته مقلوبة. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. لكن انت اقلع جزمتك واقلع شرابك ونظف نفسك وتعالى صلي جزاك الله خير. ولهذا اعجبني منظر كنا نراه في السعودية، المسجد اللي في منطقة مثلا صناعية ورش وطبعا بدل متعرفة الزيت وبتاع كانوا بيعملوا ايه بقى، تدخل تلاقي بتاع ده زي بتاع المطبخ بالنسبة للمرأة في البلد بتاع العفريتة دي، فيلبسوها ثم هناك فرش خاص له يفرش فرش فص ده معروف في الصنايعين بحيث لا يؤذي احد ولا يلوث احد. تبقى انت لابس جلابيه بيضة واقف جنب واحد مثلا كهربائي ولا بتاع، وطبعا هناك زي عندنا مثلا الكهربائي يفضل يكهرب واللي بيدق يفضل يدق اثناء الصلاه وصلاه الجماعه، ولا ده ما ينفعش. لازم المحل ايه يغلق وقت الصلاه، يغلق بقى وتنام في المحل، يغلق وتيجي مش مشكلة، المهم إنه يغلق ليه؟ يغلق المحل أثناء الصلاة. فطبعاً يجي الصناعية إلى المساجد. يبقى دي مسألة كما قلنا مسائلها كثيرة جداً جداً يا إخوان حتى يعني ننتبه إليها. واحد مثلاً جاي معاه ابن صايد إلى المسجد. ليه ابن صايد مثلاً عنده 2 3 يعني مثلا بالله عليكم اما تكون جاي صلاه الجمعه عندك بنت عندها مثلا 2 سنين وعندك عيل عنده 3 سنين جايبه منين وحاطط كل عيل على رجل وده يعيط اسكت يا ابني وده يعيط اسكت يا بنتي، واخد شاغل الخطيب وشاغل الناس كلها، الناس بتنظر اليك اكثر من تنظر الى الخطيب. هل هذا ايذاء ولا مش ايذاء؟ يبقى هذا وسيله الى الانشغال، خصوصا اذا كنا في الصلاه، بخلاف مثلا ما لو واحد اضطر لهذا، زوجته واقفه في المستشفى عند الدكتور واخد بالك، او الدكتوره وهو جاي المسجد وما معهوش عنده ابن فارس 2 سنين هيسيبه فين؟ فجابه. عشان لا تحتج علينا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الطفل فيتجوز فين؟ في الصلاه. هذا لم يكن عاده ولم يكن ديدنا. او النبي صلى الله عليه وسلم دخل بامامه بنت زينب يحملها على يديه وصلى وهو حاملها كم مرة إن شاء الله روت لنا السنة حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمام على يديه كم مرة؟ يبين هذا من تابع لي أخوان، فلا نستدل بأفراد هذه الأمور التي قد تخضع للحاجة، إنما على طول نفتح المسجد ونقول هات الولد يتعود المسجد من سن سنتين، يوم يتبول هنا يتغوط هنا يؤذي الناس يشغل المصلين، تلاقي مثلا احنا بنصلي تلاقي واد يقوم جاي على الترابيزة ماسك المايه ده ليها ماسك الميكروفون مش عارف ايه، يبقى الراجل صاحب المكنه قاعد عينيها تبص منوش لا صلى ولا طلع من الصلاه، يبقى ما ينفعش، يبقى دي وسيله الى ايه؟ الى الانشغال. تزيين المساجد، تزيين المساجد اخواننا النهارده اللي بيبني المساجد لازم مصر يحط اسماء الله الحسنى على الجدر وفلان واللي انك قبله ترضاها ومش عارف ايه، ويحول المسجد الى لوحه اعلانات، هذه وسيله الى الانشغال وجمع الخشوع في الصلاه، مقصد من قصد الشرع، يبقى ما يؤدي الى الخشوع مستحب. النهارده من بيجي مراحل في صلاه الجمعه وواحد جزاه الله خير دلوقتي انا مبرع بمكيف ومكيفين، هنقول له انت جزاك الله خير انت مثاب على هذا، لانك انت بتعين على اداء العباده اداء كويس. انا اكون قاعد مثلا في صلاه التراويح عمال اصب عرق، يبقى انا مش هقف ورا الامام بجزء، لكن لما اكون في مكان في مراوح معدي اعداد كويس في مكيفات في كده، هذا سيؤدي الى الخشوع والصبر على الصلاه، ولو وصل الامر الى ايه؟ الى جزء واثنين وثلاثه. نفس المساله، انت حاطط الان هذه اللوحات تشغل، انا اقعد بقى الخط ده رقعه ولا الخط ده نسخ، خطيطة مش عارف ايه، بس الفاء هنا لو كان نزلها تحت شوية كان بقى احسن، واقعد اقيم الخط وانا في الصلاة، يبقى حصل انشغال ولا لا؟ حصل انشغال بهذا. ولهذا جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، صلاة المغرب لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان البول او الغائط. الوقت انت جيت صلي كويس، لكن الصلاه لبوها خشوع ماشي، فانا جاي يعني حسران عايز ادخل الحمام، بس لو دخلت الحمام انا يا راجل مبتلى بطول المكت في الحمام، لو دخلت دوره المياه رحت من الجماعه اعمل ايه؟ فاقول بقى انا اقعد اتغصب على نفسي، اقعد اتغصب لغايه ما ايه اكلها خمس دقايق على مطلع من الصلاه واروح الحمام. نقول لك انت حريص على ايه؟ تقول لي حريص على الجماعه، خد بالك. نقول لك لكن هذه الوسيله محرمه، لا صلاه. ومن العلماء من قال لا صلاه صحيحه، واهل الظاهر يحملون هذا على بطلان الصلاه، ورجعه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان الذي يصلي وهو يدافع الاخبثين مدافعه لا تجعله يأتي بالأركان والشروط اللازمة للصلاة فصلاته بطلة. يبقى ما ينفعش، يبقى أنت روح الحمام حتى ولو أدى ذلك إلى خروج الجماعة فأنت معذور، لا تأتم وتعالى صلي في المسجد بعد هذا، ما فيش إشكال. تأتم بواحد ولا تصلي جماعة ثانية على الصحيح من أقوال أهل العلم، ما فيش إشكال، لكن تفرغ من الشواغل قبل الدخول الى الصلاه. شفت بقى القاعده دي يعني قاعده واسعه قد ايه؟ يعني قاعده واسعه جدا، بتدخل معاك في معاملاتك وفي عبادتك وفي كل شيء. ما كان وسيله الى محرم فهو محرم، تجيش بقى تقول لا انا ما عملتش حاجه حرام. انت اشعلت فتيل العداوه بين القبيلتين، مش لازم ان انت ترفع سيفك في هذا القتال، مش لازم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة، مع انه بيع السلاح في الوقت العادي من غير فتنة جائز. واحد دلوقتي يروح يجيب لبنته ادوات منزلية بيلاقي كاتب في الكشف ثلاث سكاكين مطبخ، واخد بالك، واحدة كبيرة وواحدة وسط وواحدة صغيرة، ثلاث دوسة سكاكين. لكن لو شكل امس على مثلا الميدان ده وانا بتاع محل ادوات منزليه واقف، فراح واحد من الشكل الناقص عندي في المحل قال اديني سكينه بألف جنيه. ايه رايك؟ اديله؟ ما اديلوش، مع ان انا بايع ثلاث دوسر امبارح، بس ده ما اديلوش. ليه؟ لان هذا بيع سلاح في الفتنس، يبقى مكان وسيله محرم ما ينفعش. برضو واحد مثلا شيخ جاي له بقى واحد ايه من الجماعه المبتدعه، قال له والله عندنا مثلا الجماعه، مثلا الجماعه بتوع اهل السنه دول وانصار السنه دول عمالين يقولوا لنا مثلا ده الصلاه في المقابر ما تنفعش، ده مش عارف ايه ما ينفعش، ده كذا ما ينفعش، زي ما اخونا صراحه قاعد يقول لك الحلف بالنبي ما ينفعش زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم. ف احنا عايزين نناقش الناس دول، ما عندكش كده كم شبهه مثلا في الدهان نقدر نناقش الناس ديت؟ يقول لك تعال انا اعلمك كم حاجه كده يجوز الحلف فيها بغير الله. مثلا شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال افلح وابيه ان ايه ان صدق. ايه واقول لهم يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى؟ النبي حلف بين ايه؟ يا ابيه، فيجوز الحلف، ما فيش اشكال. يبقى النبي اعظم من الاب ولا لا؟ اعظم من الاب. وتعالى بيقول لك ما تصليش في المسجد اللي فيه قبور، لا، اما يقول لك كده قول لهم ايه؟ قول لهم لا، افتح المصحف كده قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يبقى لو جالك واحد من دول عشان يتعلم منك شبهات يرد بها على هؤلاء فهذا حرام، حتى ولو علمت من اجل رفع الشبهات. عشان كده احنا لما بنيجي نثير الشبهات الاصل ان العالم لا يثير الشبهات الا اذا كان يتحمله عقل مين؟ عقل المستمع. من ممكن اجي احط الشبهه يقوم الناس تتعلق قلوبهم بالشبهه وينسون الحق الذي علمته اياه. عشان كده ما احطش الشبهه عند قوم يعني ذوي اغراض سيئه او فهوم بطيئه. لهذا قال البخاري وبوب بابا في الصحيح قال باب ترك بعض الاختيار مخافه ان يقصر ايه فهم الناس عنه فيقع في اشد منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف سبحان الله، شوف القاعده دي بتتوارد امثلتها كثيره. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه لولا ان قومتي حديث عهد بكفر لما قط الكعبه ولا جعلتها على صواعد ابراهيم ولا جعلت لها بابين، بابا او باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس. بس النبي خشي ان يهدم الكعبه ويخليها كلها على قواعد ابراهيم، وده امر كويس قوي، وبعدين يعمل بابين عشان يدخل من باب داخل الكعبه ويطلع من باب الثاني ما يبقاش فيه ايه مشقه. بس النبي ما عملش كده. ليه النبي لم يفعل هذا؟ ليه؟ لانه خشي ان هؤلاء يظنون ان محمدا لا يعظم الكعبه يستهين بها، ده عمال يهد ويعمل وعاوزه ولا يعظمها، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا لو فعله قد يفضي الى الوقوع فيه امر اشد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ايه تركه، النبي تركه. ولهذا لما تمكن ابن الزبير من الحجاز جاء الى الكعبه فهدمها وجعلها على قواعد ابراهيم وجعل لها بابين. لما عاد الامر الى بني اميه وتغلبوا على الحجاز هدموا الكعبه وجعلوها على ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فافتى العلماء ومنهم الامام مالك رحمه الله تعالى بانه لا يجوز لاحد من الملوك ان يهدم الكعبه وان يجعلها على قواعد ابراهيم، مع ان النبي تمنى. ليه؟ لان هذا وسيله الى ان يتلاعب بها الملوك، او كلما جاء ملك من الملوك فعل في الكعبه ما يعل له، ده يهدم وده يبني، ده يهدم وده يبني، ده يهدم وده يبني، خلاص يسعون ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المساله دي يا اخوان في غايه الاهميه، الوسائل لها احكام المقاصد. بر الوالدين، محبه الوالد لك اليست مقصده من مقاصد الشريعه؟ طيب لما تاخد ايد ابوك وتبوسها، طبعا ده كان زمان بيحصل، النهارده بقى الولد واخد بالك يدي ايده لابوه يبوسها، مش هو اللي بياخد ايد ابوه يبوسها، لا اصبح نادر النهارده، ولا بوس ايد عمك ولا بوس ايد خالك زي زمان كده، كان واحد يجي يسلم على ايد عمه ايد راجل كبير يوم يبوسها، يوم الراجل يشعر بانتعاشه، بانتعاشه كده يحس ان هو فعلا راجل محترم. النهارده لا، طب لما انت تقبل يد ابيك اصبح هذا التقبيل اقل احوال انه ايه؟ انه مستحب. لما تقبل راس ابيك مستحب، مستحب ليه؟ لان هذا يؤدي الى محبه الوالد، يؤدي هذا الى انشراح صدر الوالد لك. طيب اوف محرمه، لان هذه وسيله من وسائل العقوق. طيب الان ائتلاف قلب زوجتك اليس مقصودا من مقاصد الشرع؟ يبقى الوسيله هذه، المقصد هذا لا يتاتي الا بوسائل برضه، وسائل من التحبب والتودد. ولهذا يجيك واحد يقول لك مثلا مغازله الزوج، مغازلته يعني قول كلمات رقيقه رقراقه للزوجات، ده مستحب ولا مش متحب؟ ده انا راجل شيخ كبير عمال بين البخاري ومسلم، ينفع بقى ادخل في البيت مع زوجتي ادلعها او مثلا اقول لها كلمه حلوه ولا بتاع؟ لا، ده ممكن تذهب هيبتي. نقول لك انت جاهل، حتى ولو كنت بتدرس البخاري ومسلم ما ينفعش، لكن كل كلمه تؤدي الى هذا الانسجام والى الموده والالفه والمحبه بينك وبين امراتك، كل كلمه مستحبه في الشرع يا اخي، مستحبه في الشرع. يعني انت ماجور، انت تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر وتؤجر على هذا؟ برضه لما تقول لزوجتك كلمه جميله كلمه حلوه انت ماجور على هذا، زي ما تكون بتسبح وتحمد، هذا حق لله اللي هو التسبيح والتحميد، وهذا حق للمخلوق وللزوجات اللي هو الكلمات الطيبه الرقراقه. ولهذا كانت الكلمات النابية مع الزوجة مكروهة أو محرمة، لأنها تفضي إلى الوحشة بين الرجل وبين امرأته. يبقى هذه قاعدة لو أننا سرنا معها في كثير من الأحوال والأحيان فسنجد أنها قاعدة كثيرة وقاعدة يعني واسعة جدا. هذه الفرش التي تفرش بها مساجدنا الآن، في فرش لا تحدث انشغالا وفي فرش تحدث انشغال، مكت عظيم جدا وكويس وغال لكن مرسوم عليه رسومات، مثلا تشغل المصلي يبقى نقول ما ينفعش، طلعوه بره او حطوا عليه حاجه تمنع انشغال المصلي. قولك يا عم ده المساجد اولى حاجه ان احنا نزخرف، بدا احنا مزخرفين في بيوتنا، نقول زخرف في بيتك اما المسجد فليس لك فيه إلا أن تنظفه، نظف المسجد لكن لا تزخرف المسجد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد أخرجه البخاري معلقا، لتزخرفنها كما زخرفت النصارى ثم لا تعمرونها إلا قليلا. نزخرف المساجد ونعمل ونهيئ وكذا وكذا وبعدين لا نجد عمارا لها إلا قليلين. وقال عمر رضي الله عنه أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تسطر فتفتن الناس. لا ندخل هذا في مساجدنا وسائل الفتن هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري لما بعث له أبو جهم بأنبجانية وصلى فيها كفاء له أعلام، يعني كفاء له أعلام، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكفاء في خطوط كده، فلما فرغ النبي من الصلاة قال اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا، أو قال لا تزال تصاويره تعرض علي أو تعرض علي. يبقى هذا ممنوع، هذا يمنع، لأنه وسيلة إلى الانشغال، وسيلة إلى الانشغال. يبقى الوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد. واحد يبيع عنبا لمن يتخذوه خمرا، نقول بيع العنب حرام
لأنه وسيلة إلى حرام. واحد يبيع مثلا ثياب تبرج لامرأة متبرجة حرام لأنه يفضي إلى حرام. واحد يضع مثلا ميكروفون على ظهر المسجد حتى يسمع الناس الأذان في صلاة الفجر، نقول هذا مستحب في الشريعة. يبقى ما يجيب واحد ميكروفون، يشتري لنا ميكروفون ويحطه على ظهر المسجد، يبقى هذا مأجور ولا مأزور؟ مأجور، هذا مأجور. لما واحد يجي وقت الصلاة يجيب نفس الميكروفون ويحط عليه اسطوانة بتغني أثناء الصلاة وغير أثناء الصلاة، يبقى هذا محرم ولا مستحب؟ هذا محرم لأنه يؤدي إلى الانشغال. لما واحد يجيب حفلة من الراقصين والراقصات والمغنين والمغنيات يحطها في الشارع لغاية الصبح، حرام ولا حلال؟ هذا حرام لأنه حرام في نفسه، ويفضي أيضا إلى كثير من الأمور، من الانزعاج ومن القلق ومن الانشغال إذا أردت أن تقرأ أو أن تتعبد الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال، واحد يعلق الميكروفون في صلاة الفجر على قرآن الفجر، هنقول ايه بقى؟ استنى يا سني، واحدة واحدة سني، واحدة واحدة سني، احنا الناس بتدخل فينا شمال. ممكن نقول والله دي وسيلة ان احنا بنسمع القرآن، والله ان دي وسيلة انها بتصحي الناس، لان بعض الناس ما تصحاش ايه بالاذان، لكن لما تحطوا له مثلا قرآن ثلاث اربع ساعة هيصحى. فواحد يبقى كده مستحب لانها بتصحي الناس وبتسمع الناس القرآن كلام ربنا. واحد ثاني زي اخونا السني ده يقولك لا، ايه يا سيدي؟ يقولك ده بدعة ممنوع. ليه؟ يقولك اولا ده بيزعج، انا لو دلوقتي بقوم الليل، اقوم الليل بجوار المسجد مش هعرف اقوم، اقعد بقى اسمع القرآن اعمل ايه؟ فاقعد بقى ما اقدرش اصلي. طيب وهل يجب علي قيام الليل؟ انا دلوقتي امي عمال امرضها واخد بالك تعبانه، ويا دوبك مع قرآن الفجر عينها غفلت، أم ده معلق الميكروفون، أمي صحت، يا سبحان الله هذا الإزعاج. أنت بتصحين لي قيام الليل ده مستحب، لكن أنت ما عادنا الوقت أوقعتني في إيه؟ فواحد يقول لك إذن من أجل هذا يمنع. طيب أنت رأيك يا عم الشيخ مع السني ولا مع الثاني؟ طبعا مع السني على طول، إذا كان يدعمه السنة فنحن معه، نقول يمنع هذا. وليس القرآن يوما ما يستعمل جرسا للتنبيه، إنما القرآن عظة، إنما القرآن منهج، إنما القرآن حياة. لكن طب احنا عايزين نصحح ناس يا شيخ، نقول تعال تعال واحنا نعلمك البديل الشرعي. قبل الأذان بتلت ساعة، بنص ساعة أذن أذان اليقظة اللي هو الأذان الأول، صح الناس بالأذان الأول. يبقى أنا بأذن أذان أدده دقيقتين، لا أزعج نائما ولا أشوش على قائم ولا شيء، ده دقيقتين خلص. وإذا جاء الفجر أذنت الأذان الثاني، يبقى محل القرآن خلاص. وطبعا وزارة الأوقاف أقدرت مرسوما وبياما بأنه لا يستعمل ميكروفون المسجد إلا في خطبة الجمعة بس، يعني فيش حاجة اسمها قرآن فجر يعلق. خلاص أي واحد على قرآن فجر يبقى مخالف لنظام إيه؟ وزارة الأوقاف، يبقى ما ينفعش. يا ليتهم بعد كده بقى يشيلوا كمان قرآن الإيه؟ الفجر، ويبقى أذان الفجر فقط، لا قرآن ولا تشويح، أصل تواشيح لا ذا ولا ذا، ويبقى فقط الإيه؟ الأذان وقت الصلاة، لأن هذا يفضي إلى التشويش زي قرآن الجمعة الذي يفعل في المساجد، يشوش على من يدخل، يشوش على من يريد أن يقرأ. ولا يجوز أن احنا نحتاج نقول القرآن حرام، القرآن حلال، القرآن حياة، لكن القرآن له وقته وله مكانه. وعشان كده اللي انت بتقوله النهاردة هو القرآن حرام، نقول لك طيب ايه رأيك انك انت في السجود، في السجود اوعى تقول سبحان ربي الاعلى، اقرا الفاتحه، ده دي اعظم سور القران، اقرا الفاتحه اوعى تسبح. السؤال
صلاتك تصح او تبطل؟ ايه رايك بتاع القران انت الوقت لو انت شفت التسبيح في الركوع السجود وخليت في السجود صوره الفاتحه وخليت في الركوع ايه الكرسي، يبقى اعظم صوره واعظم ايه؟ صلاتك باطله ام صحيحه؟ صلاتك ايه؟ باطل. طب ليه؟ ما هو ده القران. هو انت حرمت القران؟ نحرم القران في هذا الوقت، هذا الموضع نحرم فيه القران، بينما في الفاتحه في القيام يجب عليك ان تقرا الفاتحه. ولو استبدلت الفاتحه بسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى بطلت صلاه. يبقى لو جبنا الفاتحه مكان سبحان ربي العظيم وجبنا سبحان ربي العظيم مكان الفاتحه بطلت الصلاه. يبقى لابد ان نتعلم ان للقران مكانا ووقتا وان للتسبيح مكانا ووقتا، وحينئذ لا يجوز ان تحتاج. لما نقول لك ما تشغلش القران الجمعه، لما تشغلش القران اللي فوق ده هو ما تشغلوش، لان هذا يفضي الى التشويش على المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج على اصحابه في المسجد وهم يرفعون اصواته، فقال النبي لا يرفع بعضكم صوته على بعض، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابه عن رفع الاصوات بالدعاء حتى لا يشوش بعضهم على بعض، وقال ايها الناس اربعوا على انفسكم، هونوا على انفسكم، فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا، ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته. ابعد سرك، انت مالك بترفع كده ليه؟ علشان كده اخواننا اللي بيقفوا بقى عند المقابر بعد دفن الميت، وكل دفنه لازم خطبه ولازم دعاء والناس تؤمن، نقول الدعاء مفيش فيه اشكال، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لاخيكم واستغفروا له التثبيت فانه الان يسال. لكن هذا الدعاء له صفه، انت في جنب كده ادعوا له، والتاني في جنب بيدعوا له، والتالت في جنب بيدعوا له، مفيش داعي نشوش على ايه؟ على بعض، واخد بالك؟ والتزام الخطبه كذلك. نعم ورد النبي وعظ صلى الله عليه وسلم، وعظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التزام الخطبه كانها خطبه جمعه، حتى بعض الناس اصبح الان يحمل معه الميكروفونات وهو رايح، لا هذا خلاف السنه. لكن انا اعظ مره مثلا واحد ميت في حادثه، يعني كانت حادثه صعبه جدا، فانا عايز استغلها في ايه؟ في اسر قلوب الناس، اقوم اعظ مره مثلا، ماشي مفيش اشكال. منكر حاصل اقوم اعظ وانا عن المنكر مفيش اشكال، لكن انا التزم ذلك دائما، وان استحضر معي واصحب معي او احضر معي واصحب معي ميكروفونا كمان، واصبح بقى يعني المساله مساله معده لها كالاعداد للجمعات، فهذا لا نعرف له اصلا في الشريعه، واقرب ما يكون فيه انه من البدع الاضافيه، ليس من البدع الحقيقيه وانما من البدعه الاضافيه. البدعه الحقيقيه التي تكون مستحدثه في اصلها، انما البدعه الاضافيه التي يكون اصلها مشروعا لكن حدث زياده في صفتها غير مشروعة. إذن هذه القاعدة أيها الأحبة قاعدة عظيمة جدا، ألا وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن شاء الله سنجيب عن هذه الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى.